في الجنة بين القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وكلنا يصلي ويسلم على خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، به بالإكثار من الصلاة عليه يغفر الله الذنوب ويذهب الله الهموم ويكشف الله الكروب ويقضي الله الحاجات بكثرة الصلاة على النبي. فاللهم اجعلنا من المكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بين القرآن والسنة، ودائما نكرر ونذكر أنفسنا وإخواننا والأخوات المسلمات بأنه لا نجاة لنا أبدا إلا بالقرآن والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم اجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة، اللهم اجعلنا من الناجين من مهالك الدنيا ومن نار الآخرة بالقرآن والسنة، اللهم مسكنا بالقرآن والسنة يا رب العالمين. يا رب مسكنا بالقرآن والسنة، قولوا أمين. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب السنة وعلى آله، واجعلنا ربنا من آله، والآل هم الأتباع. فاللهم اجعلنا من أتباع النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بهديه وسنته، خاصة عند شدة الفتن أو عند انتشار الفتن أو عند كثرة الفتن، من تمسك بالسنة في مثل هذه الأيام وعده الله عز وجل بالخير، بالسعادة، بطمأنينة القلب في الدنيا، فضلا عن وعد الله عز وجل لأهل السنة في الآخرة بالجنة. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، أدخلنا الجنة مع السابقين المقربين. وشرط ذلك الصدق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما لما ترك لنا هذه الأمانة في أعناقنا، لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ترك لنا أمانة وضعها في أعناقنا، في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم، وكان إسلامه حديثا يعني في وقت متأخر، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه إحدى الغزوات. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الغنائم، أرسل لهذا الأعرابي قسمه وحظه ونصيبه. فلما وصل هذا النصيب إلى هذا الأعرابي، سأل الناس: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سريعا. ولنتخيل مثلا هذا القسم، مثلا خروف، تبش، غنم، ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسمك، هذا حظك، هذا نصيبك. فقال: ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أغزو في سبيل الله فأرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى مكان بعينه، فأموت فأدخل الجنة. كان غاية ما يتمنى الرجل أن يفوز برضا الله والجنة. قال: تبعتك، أسلمت، اتبعتك، ليس على أمور الدنيا، ليس على أن تعطيني أي شيء من أمور الدنيا، ولكن تبعتك على أن أغزو في سبيل الله فأرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. هل صدق هذا الرجل؟ استمع: ما لبثوا إلا قليلا ثم نهضوا لقتال العدو، ثم جيء بهذا الرجل محمول وقد رمي بسهم حيث أشار. قال: يا رسول الله، أنا تبعتك على أن أقاتل معك المشركين في سبيل الله، فيجي لي سهم في هذا المكان، وأشار إلى مكان بعين هنا في المكان ده. يا رسول الله، لما قاتلوا المشركين جيء به وقد رمي بسهم حيث أشار، في نفس المكان اللي أشار، هل صدق؟ نعم صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في الأول: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، هي دي الأمانة يا مسلم ويا مسلمة، في أي وقت، في أي مكان تكون فيه وتكوني فيه، أي وقت وفي أي مكان، ربنا شرطا ألا وهو الصدق. إن صدقت الله عز وجل صدقك الله. قال له: إن تصدق الله يصدق، هذه الكلمة من النبي، من المربي صلى الله عليه وسلم، ليست لهذا الرجل ولكن للأمة كلها، فهي لي ولك ولك. إن تصدق الله يصدق. سؤال: هل أنا صادق؟ سؤال: هل أنت صادقة؟ لازم نسأل نفسنا. جاء بهذا الرجل وقد رمي بسهم حيث أشار، إن دل فإنما يدل على كمال الصدق في قلبي، القلب دائرة قد كده. ممكن انت وانتي يلي سمعني ويلي سمعني حالا ممكن يكون صدق في قلبك ولكن يعني واخد ربع القلب، ربع الدائرة، او تلت القلب، او نصف القلب، او تلت اربع القلب. هذا الصحابي ملأ الصدق قلبه، سيطر الصدق على قلبه. يا رب ارزقنا الصدق في اقوالنا واعمالنا وقلوبنا. اللهم ارزقنا الصدق في اقوالنا واعمالنا وقلوبنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، او قال للصحابة، قال: صدق الله فصدق. صدق الله، هذا الرجل العربي صدق مع الله فصدقه الله. كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن خلع رداءه، جبته، وكفنه فيه. انظر إلى التكريم، تكريم من الله عز وجل لهذا الصادق. يا صادق، يا صادقة، اصدق الله. التكريم رقم واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في جبته، وده تكريم، تكريم عظيم. ثم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وكان من بين ما ظهر من دعائه: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فمات شهيدا وأنا شهيد على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لي ولك إن صدقنا الله، فاللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لي ولك عند الله عز وجل، ويشفع لي ولك صاحب الشهاء، صاحب الشفاعة، صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع أردت أن أقول: اصدق الله يصدق في أقوالك، في أعمالك، في نياتك، في نيتك، في قلبك. القلب هو القائد. اصدق في قلبك مع ربك، تجد الجوارح وتجد اللسان، تجد كلك صادق. ولكن في البداية اصدق مع الله بقلبك، ولا تمل أبدا أن تقول آمين خلفي وأنا أقول: اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا يا رب العالمين. ندعو بهذا الدعاء كثيرا. تكلمنا في اللقاء الماضي حول الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. خصصنا حلقة خاصة عن الرحم، عن الأقارب، زيارة الأقارب، وتكلمنا سريعا عن ثمرات صلة الرحم وعقوبات قاطع الرحم. والآن أذكر بها ثم أنتقل وأعرج وأتكلم حول عقوبات ربنا عز وجل للمخاصم، للي بينه وبين مسلم شحناء، عداء، خصام. ما هي المصائب التي توعده الله بها؟ نذكرها سريعا، ولكن قبلها أذكر بما ذكرنا في الأسبوع الماضي سريعا، عناوين فقط. ثمرات صلة الرحم: قلنا أن واصل الرحم يعني اللي بيزور قريبه مؤمن، مؤمن ويزاد في إيمانه. واصل الرحم يزاد له في رزقه، فلوسه تكتر. واصل الرحم يحببه الله في أهله ويحبب أهله فيه. واصل الرحم موصول بعظيم فضل الله وإنعامه وإحسانه. واصل الرحم مؤيد، موفق، معان من الله على الدوام ما دام واصلا، ما دام واصلا هو مؤيد، موفق، معان من الله. واصل الرحم داره عامرة دائما بالخيرات، دائما تلاقي خير في بيته. واصل الرحم يبارك له في عمره ويحفظ وقته من الضياع، وقته يحفظ من الضياع، ويزاد أو يرزق ذرية طيبة يدعون له في حياته وبعد موته، فيظل اسمه يذكر بالخيرات على ألسنة الناس بعد موته بسبب صلة الرحم. واصل الرحم يستره الله، يعزه الله، يكرمه الله، لا يفضح، لا يذل، لا يهان. واصل الرحم في عناية وفي حفظ الله وفي ستر الله. قاطع الرحم رقم واحد ملعون والعياذ بالله. والآية معانا: أولئك الذين لعنهم الله. يلعن الله قاطع الرحم اللي مخاصم قريبه ومقاطع قريبه. قاطع الرحم لا يسمع الحق، لا يسمع الحق، لا يسمع القرآن، لا يسمع النداء، لا يسمع دعوة الحق، لا يسمع البرامج الدينية. أو القنوات الدينية، حتى إن سمع يكره وإن سمع لا ينقاد. قاطع الرحم لا يرى الحق وإن رآه كرهه، كما يرى هؤلاء صورة المسلمة المنتقبة بيكرهوا هذه الصورة. قاطع الرحم له عقوبة عاجلة في الدنيا فضلا عن العقوبة المؤجلة في الآخرة. قاطع الرحم مقطوع محروم من فضل الله ومن إنعام الله ومن إحسان الله. قاطع الرحم يفضح ويذل ويهان. قاطع الرحم دائما يشتكي الفقر حتى وإن كان عنده مال، يشتكي قلة المال. وذكرت طبعا كل عنصر من هذه، ذكرنا في الأسبوع الماضي دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قرآن ربنا عز وجل. في هذه يشتكي قلة المال مع إن عنده الكثير. لماذا؟ عاقبه الله فجعل عين قلبه تنظر إلى من هو أكثر منه مالا، تنظر إلى من هو أكثر منه مالا. فأنا مثلا عندي عشرة مبلغ قليل، الله عز وجل يجعل عين قلبي تنظر إلى من عنده 9 أو 8 أو 7 أو 5 أو اللي ما عندوش، فأجد نعمة الله عز وجل فأشكر الله. أما إن كان الأمر على العكس فهذه عقوبة من الله. الله عز وجل من صور عقوبته للإنسان أنه يجعله ينظر إلى من هو أكثر منه مالا، أكثر منه مالا، فيتحسر على حاله. من عقوبة ربنا عز وجل لقاطع الرحم أنه دائما يشتكي قلة المال، يشتكي الفقر حتى وإن كان عنده الكثير. قاطع الرحم آخر شيء لن يدخل الجنة. قاطع الرحم لن يدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. ثم الخصومات، لنعلم يقينا أن الخصومات وأن المشاحنات وأن العداءات وأن العداوة بين المسلمين هذا ما يريده الشيطان. فكل مسلم مخاصم مسلم، كل مسلمة مخاصمة مسلمة، هذه طائعة للشيطان. قالت للشيطان أو قال للشيطان سمعت أمرك وأطعت، سمعت وأطعت للشيطان، وقال لربه عز وجل سمعت وعصيت، نعوذ بالله. قال ربنا عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهذا مراد الشيطان. ممكن واحد أو واحدة حالا يسمعنا أو تسمعنا ممكن يقول بس فلان ده ظلمني، أو فلان هو اللي مخاصمني، أو فلان هو اللي بدأني، أو أنا عرضت نفسي عليه ورفض. ممكن نقول كلام كثير جدا، وممكن نقول أسباب كثيرة جدا، يعني تذكر هذه الأسباب من الشيطان أيضا، يعني هذه من الشيطان، أصله ظلمني، هذه من الشيطان. مراد الشيطان أن يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يئس أن نعبده، ولكنه لم ييأس أن يوقع بين المسلمين العداوة والخصام والشحناء. فهذا مراد الشيطان كما قال ربنا وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أبدا لمسلم عاقل يسمع أن الخصام هذا مراد الشيطان، هذا دين الشيطان، هذا منهج الشيطان معاك ومعاك، ومع ذلك يصر على المعاندة. لسنا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه لما وقع في عرض ابنته مصطح اللي هو ابن خالته أو أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه. كان قريبا له وكان فقيرا وكان من المهاجرين. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما وقع مصطح في عرض عائشة رضي الله عنه الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، أقسم أبو بكر رضي الله عنه أنه ما عاد ينفق عليه. سيدنا أبو بكر كان عامل له شهرية أو أسبوعية، كان تولى إطعامه والإنفاق عليه. فلما وقع في ابنته الطاهرة أقسم أنه لن ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلئ أولو الفضل منكم والسعة، وفي آخرة قال ربنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي. فأعاد الإنفاق مرة أخرى، وقد عفى عن من؟ عن من؟ عن من وقع في عرض ابنته. لا، ده مش بنته، دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. يعني مش وقع في عرض واحدة عادية، ده مش بنت فقط، ده هي أم المؤمنين، أم المؤمنين، ده هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عفى. العيد والتهديد من الله عز وجل للمصر على المخاصمة بعد هذه التهديدات أو بعد هذا الكلام القرآن والسنة. العقوبة الأولى اللي مخاصم مسلم واللي مخاصمة مسلمة هيدخل النار وهتدخل النار. من الذي قال ذلك؟ قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مخاصم، والله العظيم يا أخوانا، والله والله من أقوى الأسلحة التي بها ننتصر على أعدائنا ويرزقنا الله الخيرات، حسن الأخلاق بين المسلمين والعفو والصفح بين المسلمين. ده سلاح، سلاح قوي، ويدخل في ضمن قول ربنا عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، إن أنتم أقمتم دين الله وعدكم الله بالنصر، وعدكم الله بالعزة، بالغنى، بالستر، بالعلو، وهكذا. الله عز وجل يردنا، الله عز وجل يردنا إلى مكانتنا الطبيعية اللي هي قيادة الدنيا. نرجع، المسلمون يرجعون إلى قيادة البشرية، وتبدأ البشرية كلها تعمل حساب للإسلام وللمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا من يحكم فينا بالكتاب والسنة، قولوا أمين، أن يحكم فينا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. لا يحل يعني حرام، حرام. اللي مخاصم حرام عليه، واللي مخاصم حرام عليه. ده أنا بتكلم عن مسلم ومسلمة، ما بتكلمش عن جار وجاره، ما بتكلمش عن أخ وأخيه أو أخ وأخته أو ابن وأبوه. لا، ده أنا بتكلم عن الخصام الطبيعي، مش الطبيعي، يعني أقصد بين مسلم ومسلم يجمع بينهما أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. واحد مخصم واحد في شغل أو جاره أو دي مصيبة. الأكبر منها خصام الجار، الأكبر منها خصام الأخ وخصام الأب وخصام الأم. اللي مخاصم هيدخل النار، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كما كأنما سفك دمه، ويعاقب على ذلك والعياذ بالله. يعني ربنا عز وجل من فضله علينا أن أمهلنا ثلاثة أيام. اليوم الأول الغضب مسيطر والشيطان مسيطر، اليوم الثاني نمنا واستيقظنا، توضأنا وصلينا واستغفرنا ربنا. الأصل أن عمل الشيطان بيضعف بل يزول عنك. من فضل الله أنه ما عاقبنا على الخصام من أول لحظة، وإلا كلنا سنسقط. ولكن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فأمهلنا ثلاثة أيام، فلا يعقل أبدا، فضلا عن لا يجوز شرعا. ولكن غير الشرع أنا أقول لا يعقل أن واحد بعد ثلاثة أيام لازال مخاصم. فمن ظل مخاصما هذا توعده الله بعقوبة، ألا وهي هيدخل النار. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. دي العقوبة الأولى، احفظ معي. العقوبة الثانية الخصومات، خصومات تمنع الخير والنعمة والبركة. الخصومات، أنا محتاج مال، أنا محتاج شفاء، أنا محتاج هداية، أنا محتاج ستر، أنا محتاج طمأنينة القلب، كل هذا يمنع بسبب الخصام. عندنا فاصل؟ طيب نخرج فاصل قصير ولا نعود مرة أخرى؟ فابقوا معنا.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى
الفرقان من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نسعد برياض.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند عقوبة الخصام يمنع الخير ويمنع النعمة ويمنع البركة عن المتخاصمين. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابي خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، في رواية فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان علشان يخبر الصحابة بموعد ليلة القدر، موعد ليلة القدر غدا، الليلة القادمة أو الليلة بعد القادمة أو بعد القادمة. لما نخبر بموعد ليلة القدر تيقننا أن سنحصل الخير. لماذا؟ هنستعد لهذه الليلة. هنفترض مثلا أن ليلة القدر في هذه الليلة، هننام حالا ساعة علشان ناخد الليل كله صحيان ودعاء واستغفار، وفي هذا اليوم ننفق، في هذا اليوم نصل رحم، في هذا اليوم نعمل الخير كله. في هذه الليلة يبقى خلاص خير محقق. أما أنها تترك في رمضان كله أو في العشر الأواخر أو في أوتارها فأصبحنا نتحراها، عمالين نبحث عنها، ليس فقط ليلة 27 كما يفهم أكثر الناس، ولكن في أوتارها أو في العشر الأواخر بالكامل، وقد تأتي في أزواجها أو في أشفاعها، فبنتحرى بنبحث. فممكن واحد يبحث أول يوم ثاني يوم وبعدين يمل اليوم الثالث أو الليلة الثالثة تكون هذه الليلة. أما إن أخبرنا بموعدها الدنيا كلها، ربما الكافر يسلم عشان هذه الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة عن موعد ليلة القدر. الذي منع هذا الإخبار والإعلان والإعلام أنه جاء رجلان، الاثنين جايين من بعيد متخاصمين، جاء فلان وفلان يحتقان، يعني كل منهما يدعي الحق لنفسه. يا رسول الله خلاف بينه وبينه وأنا معايا الحق، والتاني يقول يا رسول الله خلاف بينه وبينه وأنا صاحب الحق، يحتقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم معهما الشيطان الذي زين الخلاف والشجار. أي خلاف بينك وبين أي مسلم يا مسلم، أي خلاف بينك وبين مسلمة يا مسلمة، الشيطان معاكم وانت رايح، وانت بترفع صوتك، وانت وشك بيحمر، وانت بتفكر تضرب، وانت بتفكر تشتم، الشيطان معاك. والآمر لك في هذه اللحظات هو الشيطان، والناهي فيك عن هذه اللحظات هو الشيطان. والشيطان يعلم يقينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إن عفيت ربنا هيعزك، عشان واحد ما يجيش يقولك إيه هذل نفسك له، هذل نفسك ده الشيطان إنس، فضلا عن شيطان الجن اللي عمال يوسوس لك يقولك إيه اوعى تروح له، فلان مخصمك أو واحدة مخصمك وتروح لها وتتصل عليها وتقول لها سامحيني أو تقول لها السلام عليكم، يبقى أنت بتذل نفسك، لا ده الشيطان. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله العظيم ناس كثيرة جدا تكذب النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق الشيطان، ويظن أنه إن صافح اللي مخصمه ولو سلمت هي على اللي مخصمها هتزل، وهذا ينقص من قدرها. النبي يقول لا، ربنا يرفع قدرك ويعزك ويجعل لك العلو دنيا وآخرة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. النبي يقول ربنا يعزك، والشيطان يقول لك هتتزلي تقوم تصدق الشيطان وتكذب النبي صلى الله عليه وسلم أصدق خلق الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فرفعت. ما الذي رفع؟ ليست ليلة القدر، ليلة القدر آتية في كل عام وفي رمضان وخاصة في أوتارها، ليلة القدر آتية. إذن ما الذي رفع؟ الخير المحقق، الخير المتيقن، خير قادم لك. يا من تطلب مالا يا رب أريد مالا، يا من تطلب شفاء يا رب اشفني، يا من تطلب هداية يا رب اهدني،
خد بالك خد بالك يا مسلم، الخير قادم وانت السبب في منعه. هل تصدق انك السبب في فقرك، وانك السبب في تأخر شفائك، وانك السبب في المعافاة من البلاء؟ يا مسلم قم حالا واتصل حالا باخيك المسلم، اتصل حالا باختك المسلمة قبل ما تسبق هي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ، خيرهما الذي يبدأ. يا الله، يعني الافضل والاحب عند الله عز وجل هو اللي يبدأ حالا، ومع ذلك ناس واقفة. ابدأ قبل ما التاني يبدأ، ابدأي قبل التانية ما تبدأي، واستعيذ بالله، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هو اللي ماسك ايدك عن التليفون، امسك التليفون حالا اهو، وارفع السماعة واتصل باللي انت مخصمه، او اللي هو مخصمك باللي مخصماكي، او اللي انت مخصمها. نتصل حالا ونقطع عمل الشيطان، ده عمل الشيطان، تمنع عنا الخيرات بسبب الخصام. فلنستعذ بالله. دي العقوبة رقم اثنين. العقوبة رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، يحرم المتخاصم، يحرم من المغفرة. قضية في غاية الأهمية، المؤمنون الصادقون تنشغل قلوبهم بقضية مغفرة الذنوب، بقضية أن نلقى الله عز وجل وقد طهرنا تماما من كل الذنوب، أن يغفر الله ذنوبنا فنلقاه كيوم ولدتنا أمهاتنا. أمهاتنا ولدتنا ما علناش ولا ذنب. أن يغفر الله لنا ذنوبنا فنعود كيوم ولدتنا أمهاتنا، قضية ينشغل بها الصادق والصادقة. الله، أن نلقى الله أطهار، أن نلقى الله أطهار. كما تنشغل أنت، أنت تحديدا وانت تحديدا بقضية إيه؟ بقضية إزالة القذارة الحسية، تراب وعرق. أول ما نترب ونعرق بيبقى عندنا أكلان، نبقى عايزين نزيل على الفور، فندخل المغتسل نستحمى فنطلع الله الحمد لله استرحت. القضية الأعظم من ذلك والتي ينبغي أن ننشغل بها أكثر ونرتاح بعدها، قضية زوال وإزالة القذارة المعنوية اللي هي الذنوب. تخيل بقى اللي متخاصم ده يحرم المغفرة، يحرم أن يغسل من القذارة المعنوية. هو اغتسل من القذارة الحسية، أصبح نظيف، تراب وعرق ما عادش فيه، ولكنه محمل بذنوب من الداخل. إذا لقي الله عز وجل وهو محمل بالقذارة الحسية ولكنه طاهر من القذارة المعنوية، هيدخل الجنة. أما إن لقي الله عز وجل وهو محمل بالقذارة المعنوية الذنوب، حتى وإن اغتسل، حتى لو نفضوا المغسل وغسلوا غسل كامل مرة واثنين ومئة مرة، هيدخل النار. لماذا؟ لقي الله وهو محمل بالذنوب اللي هي القذارة المعنوية داخل التي لا ترى. ففي ناس بتهتم بالقذارة الحسية ويتركوا دي، وليس هذا من شأن المؤمن الصادق اللي سمعني حالا. شأنه أن يغتسل من القذارة المعنوية. احفظ، قذارة حسية تراب وعرق، قذارة معنوية الذنوب، قذارة الحسية هذه أوجب الله على الأحياء أن يزيلوها عنك شئت أم أبيت. الغسل حتى لو مت وانت مترب وانت عرقان ما تخافش، هتتغسل هتتغسل. أما الأخرى فمن أسباب حجبها الخصام. قال النبي قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد مسلم، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا يعني أخروا، أخروا هذين الرجلين حتى يصطلحا. هل تصدق يا مسلم أن التأخير تأخير عن المغفرة؟ فيغفر، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا، يبقى الكل يغفر له إلا هذا الرجل. من هو؟ الذي كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني دول يؤخرا عن المغفرة، عن غسل القذارة المعنوية حتى يصطلحا. فإن اصطلح لما تصطلح يا مسلم تنزل عليك المغفرة. عرفت يا مسلم مين السبب في الشر اللي احنا مبتلين به؟ أنفسنا والله احنا السبب. فنستغفر الله عز وجل ونسأله سبحانه أن يطيب قلوبنا وأن يطيب قلوبنا وأن يطيب قلوبنا وأن يسلم قلوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هؤلاء هم العقلاء الحقيقيون. العاقل الحقيقي الذي يستمع حالا إلى قرآن وسنة فقلبه يطيب ويبدأ في العمل. فبشر عباد منهم يا رب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا أشير إليك وإليك، اوعى تمنع إيدي، اوعى تمنع إيدي يا مسلم ويا مسلمة، ولكن تقبل هذه الدعوة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أنا لا أظن أبدا أن هناك عاقل لازال مصر على الشحناء وعلى العداء وعلى الخصام بينه وبين إخوانه المسلمين، خاصة خاصة مسلم خاصم أخوه في الرحم. مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. مسلم خاصم أخوه المسلم، مسلم ثم رحم، يعني ابن أبيه وأمه أو ابن أبيه أو ابن أمه، ده المسلم مع المسلم مصيبة. فظن بالأخ في الرحم، فلا أظن أبدا أن هناك مسلم حالا يظل مستمر على هذا الإصرار الذي هو من الشيطان. العقوبة بعد ذلك، عقوبة بعد ذلك الخصام يقلل أجر الصلاة، يقلل أجر الصلاة، يعني بيصلي ويخشع في الصلاة ويحسن الوضوء ويسبغ الوضوء ويحسن الركوع والسجود وفي وقتها الأول، ومع ذلك الصلاة أجرها قليل. قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع رؤوسهم، لا ترفع صلاتهم. قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. ثلاثة من الناس أو ثلاث أعمال لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. من هم يا رسول الله؟ قال: الأول رجلا تقدم قوما وهم له كارهون، نرجع لها إن شاء الله. الثاني امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، نرجع لها إن شاء الله. الثالث وأخوان متصارمان، أخوان متقاطعان، أخوان متخصمين، أخوان متهجرين، أخوان ليس في الرحم، أخين في الدين، إنما المؤمنون إخوة. قضى الله عز وجل أمرا ألا وهو عقد أخوة بيني وبينك، أصبحت أنت أخي وأنا أخوك، حرام عليك تخاصمني وحرام علي أخاصمك، وأنت يا مسلمة مع المسلمة، ده اللي هي بعيد عنك، حتى لو عايشة في دولة اليهود عليهم لعائن الله، حتى لو عايشة في دولة اليهود مسلمة وانت مسلمة مخصمها حرم عليك لأنها أختك وانت أختها. فما الظن بإخوة الرحم؟ إخوة الرحم دي هذه مصيبة أكبر وأكبر وأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخوان متصارمان، تصلي صلاتك وصلاتك لا ترفع فوق رأسك شبرا، يقل أجر الصلاة. ده أنا أديت أركانها واجباتها سننها، أديت كل شيء علي، ومع ذلك أنا مخاصم. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، من الثلاثة أخوان متصارمان، متقطعين، متخصمين، متخصمين، مصيبة والله، مصيبة، نعوذ بالله من ذلك. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: رجلا تقدم قوما وهم له كارهون. ليس هذا الشأن فقط في الصلاة في المسجد، أي رجل يتقدم قوما، يتقدم مثلا مثلا على مجموعة من الناس، سواء تقدم بقى في وزارة أو في رئاسة أو في أي منصب من المناصب، رجل تقدم قوما وهم له كارهون. إذن ما الذي جعله يتقدم القوم؟ الذي جعله يتقدم القوم مثلا مثلا قوته أو عشيرته أو انتشار الظلم أو حياء الناس وجرأته هو، يعني مثلا أحيانا تقام الصلاة في بعض المساجد فتجد رجل يتقدم الناس، وهناك من هو أقرأ منه وأحسن منه وأفضل منه وأتقى لله منه بشهادة الناس، ومع ذلك هذا التقي فيما يبدو للناس حيي فاستحى أن يتقدم فتقدم الآخر والناس له كارهون، هذا لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرة، مع العلم أنه قد يكره بعض الناس إمامة فلان. هذا الكره ليس له اعتبار، لماذا؟ لأنهم يكرهون فلانا لأنه يصلي على السنة. مثلا يعطي كل ركن حقه، وهؤلاء يريدون النظام السوستة، يعني طالع نازل كده، إن كره هؤلاء صلاته هم الذين لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. أما هذا إن كان إماما على السنة، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يؤثر عليه بغض هؤلاء لإمامته. أما هذا الذي تقدم الناس هو أقل من غيره في القراءة، ومثلا معروف بين الناس أنه مدخن، معروف بين الناس أنه يؤذي جاره، معروف بين الناس بالمعاصي، تقدم الناس فلان، هذا الذي تقدم إحنا بنكرهه، بنكره إمامته حتى أقل شيء نكره إمامته، أو يخطئ في القرآن، وما أكثر هؤلاء والله. يعني يتقدم واحد لجرأته أو لمكانته في وسط الناس، مثلا مدير، أو في بعض المصالح الحكومية تجد من الرسميات إذا أقيمت الصلاة في المكان سواء مدرسة أو مصنع أو أي مكان، يتقدم القوم المدير أو الرئيس أو رئيس المكان أو صاحب العمل يتقدم، لا، نقدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. رجلا تقدم قوما وهم له كارهون، أيضا في وزارة، أيضا في رئاسة، في أي موضع، من تقدم قوما وأهل الصلاح له كارهون صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا. وصل المعنى. أما إن تقدم للوزارة أو للرئاسة رجلا يريد الدين، أن نحكم بالدين بالقرآن والسنة، فكرهه البعض كره هؤلاء في الزبالة، كره هؤلاء لمن يريد أن يحكم البلاد والعباد بالقرآن والسنة، إن كره هؤلاء وشتموا وسبهم هؤلاء لا اعتبار لقولهم ولا اعتبار لكلامهم. فلنفهم الأمر جيدا، حتى إذا مررنا وإذا ما سمعنا هذا الحديث من أحد أو إذا قرأناه نفهم المعنى. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، الأول رجلا تقدم قوما وهم له كارهون، المقصود بالقوم الكارهين هم أهل الصلاح الذين اشتهروا في وسط الناس أنهم على الصلاح على الطاعة، وهم البعيدون عن المعاصي. هؤلاء إن كرهوا إماما هذا الإمام صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا. من هو؟ الله أعلم به. من هم؟ الله أعلم بهم. الثاني امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، نعوذ بالله من أي شيء نستعيذ بالله؟ نستعيذ بالله من سخط الله، من الطرد من رحمة الله، من نزول غضب الله، نعوذ بالله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سخط الله وهو يبكي. امرأة مسلمة تنام بالليل ومغضبة زوجها، مغضباه وتنام وتعلم أن الله ساخط عليها، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. من الذي في السماء؟ إنه الله. أين الله؟ الله ليس في كل مكان كما يقول بعض الناس، الله في السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت الجارية، وكما قال ربنا عز وجل الله في السماء، أأمنتم من في السماء؟ الجارية لما سئلت أين الله؟ الله في السماء، أعتقت لعلمها أن الله في السماء. فالذي اللي في كل مكان، الله في كل مكان يعني يعلم كل مكان وأهل كل مكان. الله يسمع أهل كل مكان ويرى أهل كل مكان، الله بسمعه وبصره وعلمه، الله محيط بخلقه. أما الله بذاته، الله في السماء، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. وهذه أيضا تحتاج إلى وقفة يسيرة. المرأة إذا باتت وزوجها غضبا عليها تنام ملعونة، تنام الله ساخط عليها، يلعنها الله ورسوله ويلعنها زوجها، زوجها غضبا عليها. ولكن قد يغضب الزوج وغضبه هذا لا يكون له أي اعتبار. كيف ذلك؟ رجل مثلا قال لزوجته تعالي اقعدي معايا نتفرج على الفيلم. هذه صور جميلة، الصور الخليعة، الصور اللي تدعو إلى الزنا. فامرأته هذه تأبى وتعلم أن النظر إلى مثل هذه الصور زنا عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عينان تزنيان وزناهما النظر. فهذا الرجل يمتع عينه في الحرام، لذلك يحرم من المتعة في الحلال. يا من تشتكي الضعف في الحلال، اعلم أن السبب الحقيقي أنك فرغت طاقتك، طاقة العين والسمع والفرج وكل شيء في الحرام، فعاقبك الله عند الحلال. فرجل يدعو امرأته تعالي عدي معاي عشان نتفرج، فعصته فقال لها: غضبا عليك، اغضب، اخبط راسك في الصخر، اخبط راسك في البحر، اخبط راسك في اي مكان. قال لها: ناوليني علبة السجاير. فقالت له: لا حرام، لن اناولك حرام، فاذا اردت ان اناولك هناولك السواك بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: هغضب عليك وربنا هيغضب عليك. جاهل، جهول، مجهال، لا، لن يغضب ربها عليها وان غضبت انت. اما ان طلب منها ما هو واجب عليها نحوه فامتنعت فغضب عليها تنام، والله عز وجل الذي في السماء ساخط عليها، نعوذ بالله. فان طلب الزوج من زوجته حقا له عليها فامتنعت فنامت غضبا عليها، الذي في السماء ربنا عز وجل يغضب عليها ويسخط عليها، وإن ماتت تطرد من رحمة الله لعظم حق الرجل على زوجته. اللهم صل على النبي محمد وآله، يا رب صل على النبي محمد وآله، يا رب صل على النبي محمد وآله. لم يتبقى إلا دقيقتين، ويعني الأمر يحتاج إلى كلام أكثر من ذلك، فإحنا نؤجل إن شاء الله باقي الكلام للقاء القادم إن شاء الله. بس أنا هعيد وأذكر سريعا بالعقوبات، العقوبات التي توعد الله بها كل مسلم ومسلمة مصر على المخاصمة. العقوبة الأولى ذكرنا أنه أوجب الله له النار، أوجب الله له النار. العقوبة الثانية هو السبب في منع الخير والنعمة والبركة عن نفسه. ومعذرة يعني أذكر بهذه: يا من تطلب مالا، يا من تطلب شفاء، يا من تطلب معافاة، عليك أن تنهي تماما الخصام بينك وبين أي مسلم، خاصة قرايبك قاطع الرحم ملعون، تمنع الخير والنعمة والبركة. عقوبة أخرى يحرم المتخاصم من المغفرة، وذكرنا أن هذه ينبغي أن يكون لها أهمية عظيمة في قلب المسلم والمسلمة، ألا وهي الطهارة من القذارة المعنوية لها الذنوب والمعاصي. وقفنا عند الأخيرة ألا وهي: لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. انتهى الوقت، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يديم علينا الخير، وأن يسلم بلادنا من كل شر وسوء ومكروه، وأن يجعل مستقبل مصر والبلاد الإسلامية خيرا من ماضيها. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، نسألك ربنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلي يا ربنا وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى.
ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نسعد بالرياض.